بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الدعوات باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.
هذا الدعاء العظيم جمع الخير كله، خير الدنيا والآخرة، وذلك أن قول الداعي اللهم آتنا في الدنيا حسنة دعاء بخير الدنيا كله، فإن الحسنة المطلوبة في الدنيا تشمل كل خيرات الدنيا من عافية في البدن وسعة في الرزق ورحابة في المسكن وصلاح في الزوجة والذرية وأمن في الوطن إلى غير ذلك، كل ذلك يشمله قوله آتنا في الدنيا حسنة. وقوله وفي الآخرة حسنة يشمل دخول الجنة وتوابع ذلك من الأمن من الفزع الأكبر وتيسير الحساب وغير ذلك من الأمور الحسنة العظيمة التي تنال في الآخرة. وقوله وقنا عذاب النار أي اصرف عنا عذاب النار، وهذا دعاء بالنجاة من النار وعدم دخولها. ويعد هذا الدعاء من جوامع الأدعية وأشملها. ودل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو بهذا الدعاء، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله بين الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، يتحرى هذه الدعوة العظيمة المباركة الجامعة. ومن إدراك أنس رحمه الله تعالى ورضي عنه راوي هذا الحديث لمكانة هذا الدعاء ما رواه البخاري في الأدب المفرد أن قوما أتوا أنسا رضي الله عنه يدعو لهم، فقيل له إن إخوانك أتوك من البصرة لتدعو الله لهم، قال اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فاستزادوه فقال مثلها، فقال إن أوتيتم هذا فقد أوتيتم خير الدنيا والآخرة، تنبيها منه رضي الله عنه إلى اشتمال هذا الدعاء على جوامع الكلم وخيري الدنيا والآخرة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم.
هذا أيضا معدود في جوامع الدعاء وكوامله، وهو من جوامع الأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتضمن سؤال خير الدين وخير الدنيا، فإن الهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك ما نهى الله عنه، وبهذا يصلح دين المرء. والعفاف يتضمن العفاف عن الخلق وعدم تعليق القلب بهم، والغنى غنى القلب بالله والقناعة بما أعطاه الله تعالى للعبد ومن عليه به. ومن رزقه الله الهدى والتقى والعفاف والغنى نال السعادتين، سعادة الدنيا والآخرة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه مسلم. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، هذا تأكيد للمعنى السابق، وهو أن الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم جمع خير الدنيا والآخرة. وأفاد هذا الحديث أن الرجل أول ما يدخل في الإسلام يبدأ معه بتعليمه الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة أعظم أعمال الدين، وهي أول ما يسأل عنه المرء يوم القيامة، ثم يعلم هذه الدعوات التي تجمع له كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم خير الدنيا والآخرة. قوله اللهم اغفر لي أي ذنوبي، وارحمني أي أدخلني في رحمتك بالتوفيق للأعمال الصالحة، واهدني أي إلى صراطك المستقيم بلزومه والثبات عليه والمداومة عليه، وعافني أي من البلاء والشرور، وارزقني أي من خيري الدنيا والآخرة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، رواه مسلم.
هذا الدعاء العظيم الجامع كان أيضا من أكثر دعوات نبينا صلى الله عليه وسلم، وكذلك دعاؤه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فهي دعوة عظيمة مباركة كان نبينا صلى الله عليه وسلم يواظب عليها ويكثر منها.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، متفق عليه. وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.
وفي بعض روايات البخاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وهذا الحديث فيه التعوذ بالله من أمور أربعة: الأمر الأول جهد البلاء، وهو كل ما يصيب المرء من شدة ومشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. الأمر الثاني درك الشقاء، والدرك هو اللحوق والوصول إلى الشيء، والشقاء نقيض السعادة وهو الهلاك أو ما يؤدي إلى الهلاك، ويكون ذلك في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. الأمر الثالث سوء القضاء، أي سوء المقضي، وهو ما يسوء الإنسان أو يوقعه في المكروه، وهو عام في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة. الأمر الرابع شماتة الأعداء، أي ما ينكأ القلب ويؤلمه ويبلغ من النفس أشد مبلغ في الألم بفرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. رواه مسلم.
هذا الدعاء من جوامع دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتمل على سؤال الله صلاح الدين والدنيا والآخرة، وبدأ بالدين لأنه بصلاحه يصلح ما سواه. قوله اللهم أصلح لي ديني دعاء بصلاح الدين، أي بأن توفقني للقيام بواجباته وآدابه ومقتضياته على الوجه الأكمل والأتم، وذلك بأن يوفق الله العبد للتمسك بالكتاب والسنة وفق هدي السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الصالحين في أمور الاعتقاد والعبادات والدعوة إلى الله والسلوك الاجتماعي. وقوله الذي هو عصمة أمري، أي ما أعتصم به في جميع أموري، كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفيه أن التمسك بالدين على المنهج الصحيح عصمة للعبد من مضلات الفتن ومن الوقوع في الانحرافات الاعتقادية والعملية، وأن إضاعة الدين به انفراط الأمر وضياعه، كما قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقوله أصلح لي دنياي دعاء بصلاح الدنيا، أي بإعطاء الكفاف فيما أحتاج إليه وبأن يكون حلالا ومعينا على طاعة الله. وقوله التي فيها معاشي، أي فيها مكان عيشي وزمان حياتي، وفي هذا أن للإنسان في هذه الحياة معاشا محدودا ورزقا مقدرا لن يموت حتى يستتمه. وقوله أصلح لي آخرتي دعاء بإصلاح الآخرة، وإصلاحها باللطف من الله والتوفيق منه للإخلاص في الطاعة وحسن الخاتمة والفوز بالنعيم المقيم في الجنة. وقوله التي فيها معادي، أي فيها مكان رجوعي وزمان إعادتي إلى الله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقوله واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، أي اجعل طول عمري فرصة وسببا لي في إتيان الخير من القول والعمل. وفيه أن طول عمر العبد المسلم مدعاة للزيادة من أعمال البر والخير. وقوله واجعل الموت راحة لي من كل شر، أي واجعل موتي وخروجي من هذه الحياة الدنيا راحة لي من الفتن والمحن والابتلاءات. وفيه أن المؤمن يستريح غاية الراحة ويسلم كمال السلامة بلقاء ربه ويظفر بثوابه العظيم ونعيمه المقيم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني. وفي رواية اللهم إني أسألك الهدى والسداد. رواه مسلم.
هذا الحديث العظيم فيه هذه الدعوة المباركة المتضمنة طلب الهدى والسداد، وهما أجل مطالب العبد، إذ لا سعادة له ولا فلاح في دنياه وأخرى إلا بهما. وقوله في الرواية الأولى اللهم اهدني وسددني كقوله في الرواية الأخرى اللهم إني أسألك الهدى والسداد، فهي دعوة مشتملة على طلب الهدى وطلب السداد. أما الهدى فهو المعرفة بالحق تفصيلا وإجمالا، والتوفيق لاتباعه ظاهرا وباطنا، والمراد بالسداد لزوم الحق وإصابته. وزاد مسلم عقب الرواية الأولى واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم، أي تذكر في حال دعائك بهاتين الدعوتين أن هادي الطريق وهو الدليل الخريت البصير بالطريق لا يزيغ عنه، ومسدد السهم أيضا يحرص على تقويمه فكن كذلك. وهذا يذكرك أن المسلم في سيره إلى الله كالمسافر إذا ضل الطريق ولا يدري أين يتوجه، فإذا وفق للهادي ووفق للسداد سلم وإلا هلك. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في سيره إلى الله والدار الآخرة حريصا على لزوم الحق وإصابة الهدى والسلامة من الزيغ والانحراف. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه التعوذ بالله سبحانه بهذا التعوذ المبارك المشتمل على عدة أمور يستعاذ بالله منها. أولها العجز، وهو ضد القدرة، وأصله التأخر عن الشيء، مأخوذ من العجز وهو مؤخرة الشيء. والثاني الكسل، وهو فتور النفس وتثاقلها عن النهوض للقيام بالأعمال الصالحة، وكل من العجز والكسل يمنعان العبد من أداء الحقوق الواجبة عليه. والثالث الجبن، وهو صفة ذميمة ينبغي للعبد أن يحرص على البعد عنها وعدم الاتصاف بها، وهو ضد الشجاعة، بحيث يكون الإنسان معه المهانة التي يترتب عليها عدم القيام بالواجب عليه. والرابع وهو الهرم، أي البلوغ في العمر إلى سن تضعف فيه الحواس والقوى ويضطرب الفهم والعقل. والخامس البخل، وهو منع الواجب أو منع السائل عما يفضل عنده أو ألا يعطيه شيئا، وهو من الصفات المذمومة التي جاء ذمها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والسادس أعوذ بك من عذاب القبر، هذا تعوذ بالله من عذاب القبر، وقد صح في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. والسابع أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، هذا تعوذ بالله من كل فتنة تعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وكذلك الذي تعرض له عند الموت. فهذه دعوة عظيمة جامعة فيها هذا التعوذ من هذه الأمور، وهو تعوذ مبارك مأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.